إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، كان الناس يعيشون في جاهلية وشرور، فبعث الله لهم نبي الرحمة ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وأنزل عليه الكتاب المبين، وأوحى إليه الوحي المستبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أكمل الله لهذه الأمة الدين، وختم بنبيه من النبيين، فلا نبي بعده، ولا كتاب يعمل به غير الذي أنزل عليه، ولا هدي يتبع إلا هديه عليه الصلاة والسلام. من آمن فلا يسعه إلا الإذعان والخضوع والاتباع، ومن زاغ فليس له سوى طريق الضلالة والابتداع، فلا كتب السابقين تغنيه، ولا أهواء البشر تنجيه. خط النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللأمة منهجا يتبعونه، ألا وهو تعظيم نصوص الشريعة وقبول أحكام الله مع التسليم المطلق، التسليم المطلق لها دون تردد أو شك، والعمل بمقتضاها. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا هدى إلا بما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا فلاح إلا بالاحتكام إلى الشرع، ولا فوز إلا بالتسليم لنصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذه الآية عامة في جميع الأمور، ذلك أنه إذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحدهما هاهنا، ولا رأي ولا قول. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد أخذ بهذا الصحابة رضي الله عنهم وساروا عليه، فكانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبين طائعين، وكانت سنته وقوله وهديه مقدما عندهم على كل شيء، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول، لا يقدم عليه كلام أحد من البشر كائنا من كان. كانوا عن السنة منافحين ولها حامين، فإذا رأوا أحدا يعارضها أو يستهزئ بشيء منها
قصدا أو بغير قصد، وطخوه وقرعوه وزجروه ثم هجروه، لا يكلمونه ولا يساكنونه، وبذلك حموا السنة عن كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وكانوا بواجب النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائمين. ثم جاء بعدهم التابعون فساروا على طريقهم وحذوا حذوهم، حتى إذا بعد الزمان وطال بالناس العهد وضعف الإيمان وكثر الخبث والنفاق وقل الورع، تجرأ كثير من الناس على القول والكلام، فقال كل بهواه وتكلم بما لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الزمان، زمان الفتن التي يرقق بعضها بعضا، رأينا وسمعنا العجائب والعظائم، رأينا أمورا لا يسع أحدا السكوت عنها بحال، فمن ذلك السخرية والاستهزاء بالسنة النبوية ومعارضتها بالعقول والآراء والرغبات والعادات التي ورثوها عن الآباء والأجداد، فهذا يستهزئ باللحية، وهذا يضحك على تقصير الرجل لثوبه، وهذا لا يعجبه الحجاب، وهذا يغضبه التسوك قبل الصلاة، وهذا يصف التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة للحاكم والأمير، يقول ذلك أن ذلك جبن وخور، بل يقول مستهزئا ومعيرا العلماء هؤلاء جماعة أسمع وأطع، ونسي هذا المفتون أو تناسى أن القائل هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربنا جل جلاله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد نفروا الناس وأبعدوهم عن العلماء الربانيين وطلبة العلم الموثوقين بحجة أن هؤلاء علماء السلاطين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلم يجد هؤلاء ما يملؤون به فراغهم إلا الضحك والاستهزاء والتنقص بشريعة رب العالمين، فيجعلونها محلا لسخريتهم هازلين لاعبين، وما ذاك إلا لأنها عارضت أهواءهم وأفكارهم، فيصدق في مثلهم قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ويغفل كثير من الناس عن أمر خطير، وهو أن الاستهزاء بشيء من أمور الدين كفر، سواء كان ذلك على سبيل اللعب والهزل والمزاح أو كان على سبيل الجد، فهو كفر مخرج من ملة الإسلام. عباد الله، إن شريعتنا التي ورثناها بيضاء نقية كما وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم، بيد أن كثيرا من المسلمين اليوم تنكروا لهذا الإرث العظيم، فدسوا رؤوسهم في التراب وهم يظنون أن رؤوسهم في أعالي السماء. أصبح بعض المفتونين يعارضونها بآرائهم وأفكارهم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة قال: إذا حدثت الرجل بالسنة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لك: دعنا من هذا وهات كتاب الله فقط، يقول أبو قلابة: فاعلم أنه ضال. علق الذهبي رحمه الله تعالى على هذا بقوله: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. قال الحميدي رحمه الله تعالى: روى الشافعي يوما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أتأخذ به؟ فقال: رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. وسئل الشافعي عن مسألة فقال: روي فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال السائل: يا أبا بهذا يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فارتعد الشافعي وانتفض وقال: يا هذا، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به؟ نعم، علي السمع والبصر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقال البطهري رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار أو يريد الآثار أن ينتقصها ويردها، قال: فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. عباد الله، ولقد سطر لنا سلفنا الصالح صفحات مشرقة في التعامل مع من استهان بنصوص الشريعة أو قدم رأيه عليها، وما ذاك إلا دليل على قوة إيمانهم وصدقهم في حب كتاب الله وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذ كلما قوي حب المرء لنصوص الشريعة ازداد دفاعه عنها والتمسك بها، وكلما قل حب المرء لنصوص الشريعة قل دفاعه عنها وقل التمسك بها. عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وعن أبي المخارق قال: ذكر عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، أي عن الربا، فقال فلان: ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، أي يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبادة رضي الله تعالى عنه: أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا، والله لا يضلني وإياك سقف أبدا. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخد، وقال: إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. فقال رجل لعبد الله بن مغفل: وما بأس بهذا؟ فقال رضي الله تعالى عنه: إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا، والله لا أكلمك أبدا. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير أو خير كله. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله وفيه ضعف. فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ هذه بعض الأمثلة على غضب السلف إذا سمعوا من يعارض الآيات والأحاديث. أما اليوم فيوجبون عليك أن تحترم الرأي الآخر وإن خالف نصوص الكتاب والسنة، بل وصل بهم الحال أن يستهزئوا بالشرع ويتركونه وراءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد أصبح اتباع الهوى والعجب بالرأي وتحكيم العقل سمة شائعة لدى كثير من الناس، حتى أدى ذلك بهم إلى رد نصوص الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعارضوا أحكام الشريعة وانتقصوها ولم يعظموها
وخالفوا فتاوى أهل العلم الكبار، واتبعوا أهواءهم بتتبع رخص من زاغ عن الصراط المستقيم، وتعصبوا لآرائهم فما وافق باطلهم وأهواءهم قبلوه، وما خالفها ردوه ولو كان من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وجهروا بباطلهم حتى راج بين الناس على أنه هو الحق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعلوا المتشابه من كلامهم هو المحكم، والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه، ثم ردوا متشابه الوحي إلى محكم كلامهم وقواعدهم انتهى كلامهم. فبالأمس شعارات، واليوم شعارات أخرى، والناس يتبعونهم على ذلك. بالأمس يرفعون شعار تطبيق الشريعة، والناس وراءهم يريدون الشريعة، وأما اليوم ينسون ذلك كله ويرفعون إلا الدستور الذي فيه الكفر بشريعة رب العالمين. بالأمس يسألون علماء الشرع عن كل الفتاوى والنوازل التي تنزل بالمسلمين، وأما اليوم فيحكمون أهواءهم وآراءهم، ويصفون العلماء الراسخين الموثوقين بأسوأ الألقاب. انقلبت الحقائق، وأصبح ما كان باطلا بالأمس حقا اليوم، وأصبح ما كان حقا بالأمس باطلا اليوم. في مصنف ابن أبي شيبة عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشيبها نقط على قلبه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو رأى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته الفتنة. وفي كتاب الفتن لنعيم بن حماد أن أبا مسعود الأنصاري جاء إلى حذيفة بن اليمان فقال: أخبرنا بأمر نأخذ به بعدك. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر بالأمس وتنكر ما كنت تعرف، فانظر الذي أنت عليه اليوم فتمسك به، فإنه لا يضرك فتنة بعد. عباد الله، إن التسليم والانقياد والقبول والإذعان لنصوص الشرع هو سبيل أهل الحق والعدل والإيمان، وإن الإعراض عن الوحي أو معارضته أو مجادلته هو سبيل النفاق والباطل والكفران. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل من كان له مسكة عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما ينشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصنام الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أبعد عنا الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله